الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه من المستوى الثاني، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب النفقة، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الرضاع. قال المؤلف رحمه الله: إنما يثبت حكمه بخمس رضعات مع تيقن وجود اللبن. الرضاع في اللغة هو مص الثدي لاستخراج اللبن منه، أما في الاصطلاح فهو إيصال لبن المرأة إلى جوف الطفل، سواء كان ذلك عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب هذا الرضاعة أو عن طريق الإناء أو غير ذلك. هذا هو الرضاع. وثبوت حكمه كما قال المؤلف رحمه الله يكون بخمس رضعات، أي يثبت حكم الرضاع من كونه يصبح ابنا لها من الرضاعة، وفي أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يثبت هذا الحكم بخمس رضعات، فهذا هو الرضاع الذي يثبت به التحريم. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره، قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهن فيما يقرأ من القرآن، أي تأخر نسخ الرضعات في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الصحابة ما زال يقرأ هذه الآيات المنسوخة ولم يعلم بالنسخ لتأخر نسخها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد أن كان قبل التحريم يثبت بعشر رضعات، ثم نسخنا بخمس معلومات، فهذا هو الذي يثبت به التحريم، وهن 5 رضعات معلومات. وهذا الحديث نص في ذلك، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. إذن الراجح من أقوال أهل العلم والصحيح من أقوال أهل العلم أن مقدار الرضاع المحرم هو 5 رضعات، هذا هو الصحيح، وإن كان في المسألة خلاف لكن هذا هو الصحيح، والحديث نص في ذلك. ومن قال بالخمس رضعات أيضا اختلف قولهم في ما هو المقدار لهذه الخمس رضعات، يعني ما مقدار الرضع المحرم، اختلف أهل العلم في ذلك. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن مقدار الرضعة الواحدة هي مصة واحدة، فالمصة الواحدة عندهم هذه تعتبر رضعة من الرضعات الخمس. وبعض أهل العلم قال: بل الخمس رضعات هن 5 أنفاس، فإذا ترك الطفل الثدي يتنفس ثم عاد تعتبر هذه العودة رضعة ثانية. لكن الأقرب والأصح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث، وهو أن المقصود بالخمس رضعات أي 5 وجبات، فلو ترك الثدي لكي يتنفس أو يستريح ثم عاد والتقمه وكان ذلك في مكان واحد، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه تعتبر رضعة واحدة. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال أن هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، وقال أن الاحتياط ألا يؤثر إلا 5 وجبات، لا 5 مصات ولا 5 أنفاس، والله تعالى أعلم. وذكر أن هذا القول هو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله. فإذا الراجح من أقوال أهل العلم أن 5 رضعات هن 5 وجبات، فرضاعة الطفل من الثدي في مكان واحد، ولو تخلل ذلك أن يترك الثدي ويتنفس ويستريح ثم يرجع، فهذه الوجبة الواحدة التي تكون في مكان واحد فهذه تعتبر رضعة واحدة، والتحريم يثبت ب5 رضعات كهذه. هذا الأقرب والأظهر من أقوال أهل العلم كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، وذكر أن ذلك هو اختيار ظاهر اختيار ابن القيم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: مع تيقن وجود اللبن، أي لا يثبت حكم الرضاع إلا بثبوت وتيقن وجود اللبن والشرب منه. فعلة التحريم هي الرضاع من الحليب، علة التحريم هي الرضاع من الحليب الذي ينبت اللحم وينشز العظم. إذن التحريم يكون مع تيقن وجود اللبن، فهو العلة في التحريم. وهذا اللبن إذا در من المرأة بوطء زوجها لها ورضع منه هذا الطفل 5 رضعات فيكون ابنا لها ويكون ابنا لزوجها. إذن اللبن إذا در من وطء الزوج لزوجته وأرضعت هذه المرأة هذا الطفل فتكون أما له في الرضاعة، ويكون زوجها أبا له من الرضاع، وذلك لأن زوجها هو صاحب اللبن، أي در اللبن من ثديها بسبب وطئه لها. أما إذا در اللبن في ثدي المرأة بغير وطئ من زوج، كان تكون بكرا مثلا أو عايسة ليس لها زوج ودر اللبن في ثديها، أو أن تحقن المرأة بإبر منشطة للهرمونات التي تدر اللبن، أو تأكل طعاما معينا ينشط هذه الهرمونات التي تدر اللبن. فإذا در اللبن بهذه الطريقة فهذا اللبن الذي در في ثدي المرأة يحصل به التحريم على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول للحنابلة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. لكن هذا اللبن الذي در بغير زوج يثبت به التحريم من جهة الأمومة فقط لا من جهة الأبوة، لماذا؟ لأن هذا اللبن ليس من زوج، أي لم ينتج بسبب وطئ الزوج لزوجته، فهذا اللبن وإن ثبت به التحريم لكنه يثبت من جهة الأم، فتكون الأم التي أرضعته أما له بالرضاعة، لكنها إذا تزوجت فلا يكون هذا الزوج أبا له في الرضاعة، ولكن يكون زوجا لأمه من الرضاع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وكون الرضيع قبل الفطام. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله لثبوت حكم الرضاع شرطين، وهو أن يكون الرضاع من لبن المرأة وأن يكون 5 رضعات، ذكر الشرط الثالث للرضاعة وهو أن يكون قبل الفطام. إذن الرضاع الذي يكون محرما هو الذي يكون قبل أن يفطم الطفل، فهذا هو المعتبر في التحريم والذي يثبت به حكم الرضاع. أما إذا كان بعد الفطام فلا عبرة به. والصحيح أن الفطام يكون في أثناء الحولين. لماذا؟ لأن تمام الرضاعة حولين كاملين، إذن فالفطام يكون خلال الحولين لا بعد ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأن تمام الرضاعة حولين. قال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فتمام الرضاعة إلى الحولين، فالمعتبر هو الرضاعة قبل الفطام في الحولين، ولا عبرة بما كان بعد ذلك. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم قال أنه لو امتدت الرضاعة لأكثر من حولين ويعني بقي يرضع 2 سنين و2 شهر، 2 سنين و3 أشهر، ولم يفطم بعد، فقالوا أن العبرة بالفطام حتى لو امتدت الرضاعة إلى ما بعد الحولين. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا والله تعالى أعلم أنه لا رضاعة بعد الحولين. لماذا؟ لأن تمامها بتمام الحولين للكاملين كما ذكر الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. ويدل أيضا على أن لا رضاعة إلا في الحولين ولا عبرة برضاعة الكبير، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني انظروا إخوانكن الذين رضعوا معكم وهم صغار رضع، ويثبت حكم الأخوة من الرضاعة إذا كان ذلك في المجاعة، يعني كانوا صغار الرضع يسد اللبن جوعتهم لصغر معدتهم وضعفها، فالصغير معدته صغيرة فيسد هذا اللبن جوعته، فالرضاع من المجاعة. فيدل هذا الحديث إلى أن الرضاعة المعتبرة هي ما كانت في المجاعة، يعني ما يسد اللبن جوعته لصغره وضعفه وصغر معدته، وهذا يكون في زمن الرضاع وهو حولين كاملين كما تقدم وكما قال الله تبارك وتعالى. ويؤيد ذلك أيضا ما رواه الترمذي وابن ماجه، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وفي غيره من الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. إذن التحريم من الرضاعة لا يكون إلا ما فتق الأمعاء وكان ذلك قبل الفطام. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن لا عبرة بالرضاعة إذا كانت بعد الحولين، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم به ما يحرم من النسب. تقدم معنا ذلك في باب المحرمات من النساء، وذكرنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل ما يحرم من النسب يحرم أيضا من الرضاع، فيحرم على الرجل أمه من الرضاع، وابنته من الرضاع، وأخته من الرضاع، وأيضا يحرم عليه عماته وخالاته من الرضاعة، وبنات أخيه وبنات أخته من الرضاعة، كلهن محرمات عليه. فهؤلاء السبع كما يحرمن من النسب يحرمن من الرضاعة على التفصيل الذي تقدم معنا في باب المحرمات من النساء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويقبل قول المرضعة. ويقبل قول المرضعة، دليل ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله وغيره من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فاتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فهذه المرأة أتت وقالت أنها أرضعت عقبة وأرضعت زوجته التي تزوجها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. فهذا الحديث هو الدليل على أن شهادة المرأة المرضعة تكفي في ثبوت الرضاع. وممن قال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، كما نقل عنه الترمذي رحمه الله، قال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها. قال الترمذي: وبه يقول أحمد وإسحاق. قال: وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي. إذن قول ابن عباس وبه أخذ أحمد وإسحاق، وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، إلى أن شهادة المرضعة الواحدة تقبل بدليل الحديث الذي ذكرناه، حديث عقبة بن الحارث. لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن شهادة المرأة الواحدة حتى لو كانت المرضعة لا تقبل، وقالوا يجب أن تكون أكثر من واحدة، ومن قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وأيضا الإمام مالك ذهب إلى ذلك وقال أنه لا بد من امرأتين، وحملوا حديث عقبة ابن الحارث على الاحتياط والورع، لا أنه يجب عليه أن يفارقها، فحملوه على الاحتياط والورع. لكن الأقرب الله تعالى أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول ابن عباس وأحمد وإسحاق أن قول المرضعة يقبل إذا تبين صدقها بدلالة هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو ما ذهب إليه الظاهرية. لكن تقدم معنا أنه لا رضاع إلا قبل الفطام، كما صحت بذلك الأحاديث التي ذكرناها أن الرضاع من المجاعة، وحديث لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، وفي رواية ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وقلنا أن ذلك مقيد بما كان في الحولين، لأن تمام الرضاع حولين كاملين كما قال الله تبارك وتعالى، فهذا هو الصحيح. وحديث سالم مولى أبي حذيفة الذي استدل به الصحيح أنه خاص بسالم. وقصة الحديث أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه، فكان ابنا له من التبني تبناه، فلما أبطل الله تبارك وتعالى التبني ونزل قوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم، فوجد أبو حذيفة في نفسه، فجاءت زوجته سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا لنا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، يعني كان ابنا لنا بالتبني وكان يذهب ويخرج معنا ويأوي معنا في بيتنا أنا وزوجي في بيت واحد. ثم أنزل الله تبارك وتعالى فيهم ما قد علمت، يعني أبطل التبني. قالت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، وفي رواية أرضعيه حتى يدخل عليك. هذا الحديث الصحيح أنه خاص، وخلفه جماهير وسائر أهل العلم، لأن هذا الحديث خاص وعندنا حديث عامة تدل على إبطال الرضاع بعد الحولين. قال الإمام النووي رحمه الله قالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث. وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت التحريم إلا بمن له دون سنتين. قال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف، وقال زفر 3 سنين. المهم لم يثبت أحد إرضاع الكبير خلافا للظاهري، فسائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار لا يثبتون إلا بإرضاع من له دون سنتين. وزاد بعض العلماء كأبي حنيفة وزفر فقالوا سنتين ونصف، وزفر قال 3 سنين، لكن الصحيح كما قدمنا أنه لا رضاعة بعد الحولين. إذن فسائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يرون رضاعة الكبير. وثبت أيضا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا أن ذلك خاص بسالم، لكن هل هذا الخصوص خصوص عين أم خصوص وصف؟ الصحيح أنه خصوص وصف بناء على القواعد الأصولية، لكن هذا الوصف انتهى بعد تحريم التبني في الإسلام. فلا يوجد حال تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه. لذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة، لأن التبني أبطل، فلما انتفى الحال انتفى الحكم، فانتفى الوصف وانتفى الحال، لذلك انتفى الحكم، فلا يصح إرضاع الكبير مطلقا بعد تحريم التبني. وكما ذكرنا أن هذا هو قول سائري صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعلماء الأمصار خلافا للظاهرية، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة. باب الحضانة، بعد أن ذكر الرضاع ذكر المؤلف رحمه الله باب الحضانة. والحضانة لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء، مأخوذة من الحضن وهو ما بين اليدين من الصدر، وسميت الحضانة بذلك لأن الحاضن احتضن المحضون وضمه إلى نفسه لتربيته ورعاية مصالحه. وأما الحضانة في الاصطلاح هي تربية الولد ورعايته والقيام بمصالحه من قبل الحاضن، هذه هي الحضانة لغة واصطلاحا. والأولى بالحضانة الأم كما قال المؤلف رحمه الله: الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح. وحقية الأم في هذه الحضانة ثابتة بالنص والإجماع، دليل ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان لي له بطني وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فهذا الحديث نص في ذلك، والإجماع مناقض على ذلك أيضا. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأمة أحق به ما لم تنكح. وقال أيضا: وأجمع أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت. وقال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا، إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج. إذن الأم أحق بالطفل ما لم تتزوج بالنص والإجماع. قال المؤلف رحمه الله: ثم الخالة ثم الأب. قدم المؤلف رحمه الله الخالة على الأب وعلى أم الأم أيضا، لكن جمهور أهل العلم على أنه تقدم أم الأم على الخالة، ويقدم أيضا الأب على الخالة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا: أنت أحق به ما لم تنكحي. فهي أحق بالولد من غيرها، وأحق به من أبيه ما لم تنكح، فإذا نكحت كان الأب أحق به. هذا مفهوم حديث ابن عمر أن الأب يقدم على الخالة، أن الأب يقدم على الخالة. وجمهور أهل العلم أيضا قدموا أم الأم على أيضا الأب، ثم بعد الأب قدموا الخالة، وتقديم الخالة على غيرها بعد الأب دليله كما ذكر المؤلف رحمه الله حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره، وفيه قال البراء: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. ابنة حمزة رضي الله عنه، وكان قد استشهد قبل في غزوة أحد، فابنته ابنة حمزة كانت في مكة فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك. حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. إذن أعطاها لجعفر لأن خالتها تحت جعفر، فقضى لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. ووجه الدلالة أنها بمنزلة الأم، لكنها كما قلنا لا تقدم على الأب لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما. وأيضا لا دلالة فيه لتقديم الخالة على الأب. لماذا؟ لأن حمزة كان في هذا الوقت ليس حيا، قد استشهد قبله في غزوة أحد، فلذلك لا وجه في هذا الحديث لتقديم الخال على الأب، فالأب مقدم على الخال وأم الأم مقدمة بعد الأم. هذا الترتيب الذي درج عليه الفقهاء، أن الحق بالولد هي الأم ما لم تنكح، وذلك كما تقدم معنا بالإجماع، ثم أم الأم قالوا، ثم الأب، ثم أم الأب قالوا، ثم الخالة، على خلاف بينهم في هذا الترتيب. وسبب الاختلاف أنه ليس هناك دليل ينص على هذا الترتيب، لذلك لأنه لا دليل على ولا نص يدل على هذا الترتيب، ذهب بعض أهل العلم أن مسألة الحضانة يراعى فيها مصلحة الطفل، يراعى فيها مصلحة الطفل، فقالوا يقدم الأقرب سواء كان ذلك من جهة الأب أم جهة الأم، إذا كان أصلح يختار الأصلح، إذا كان كلهم يصلح لتربية هذا الولد، قال أهل العلم أنه يقدم الأقرب سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، يقدم الأقرب. فإن تساوى أقارب الأب مع أقارب الأم في القرب تقدم الأنثى على الذكر، فإن تساويا في الذكور والأنوثة يقرع بينهم ويراعى في ذلك كله كما تقدم مصلحة الطفل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يعين الحاكم من القرابة من رعى فيه صلاحا. إذن بعد هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال: يقدم الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. لماذا؟ لأنه كما قلنا وتقدم معنا أن المعتبر في ذلك كله مصلحة الطفل، فمن كان من القرابة صالحا في دينه وأنفع للطفل فهو المقدم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. سن الاستقلال يعني سن التمييز، 7 سنوات. قال: يخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد كفله من كان له في كفالته مصلحة. استدل المؤلف رحمه الله على هذا التخير بحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد وأصحاب السنن، أنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للطفل: قال: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. إذن هذا هو الحديث الذي اعتمد عليه المؤلف رحمه الله، وذكر أيضا بعد بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه، لكن هذا الحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن في سنده أبو ميمون قال عنه الدار قطني مجهول يترك، قال شيخنا ووثقه من عرف بتوثيق المجاهيل. فلا يحتج بهذا الحديث، ويبقى عندنا الأصل وهو مراعاة ما هو أنفع وأصلح للطفل. لماذا؟ لأنه من الممكن أن الطفل في هذا السن وهو سن التمييز لكنه لا يدري مصلحة نفسه، من الممكن أن يختار أمه لما تسمح لهما من اللعب والخروج إلى الشارع وغير ذلك، ويمتنع هذا الطفل عن أبيه لأنه يجبره على الدراسة وعدم الخروج، أو يختار أبيه ويقدمه على أمه إذا كان العكس. لذلك قال بعض أهل العلم أنه لا عبرة باختياره في هذا السن لعدم معرفته لمصلحته وعدم حرصه على مصلحة نفسه. لذلك قالوا يراعي الحاكم ما هو أنفع وأصلح للطفل، هذا إذا كان ذكرا. أما إذا كان هذا الطفل أنثى قال بعض أهل العلم أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها، تبقى عند أم حتى تتزوج. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وهذا الراجح عندي، لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب. إذن إذا كان ذكرا ينظر ما هو الأصلح له، وإذا كانت أنثى فالراجح كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنها تبقى عند أمها حتى تتزوج، لأن الأم أشفق عليها من غيرها. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح وكتاب الطلاق وما يتعلق بهما من أبواب، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم بكتاب البيوع. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه من المستوى الثاني وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب النفقة، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الرضاع. قال المؤلف رحمه الله إنما يثبت حكمه بخمس رضعات مع تيقن وجود اللبن. الرضاع في اللغة هو مص الثدي لاستخراج اللبن منه، أما في الاصطلاح فهو إيصال لبن المرأة إلى جوف الطفل، سواء كان ذلك عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب هذا الرضاعة أو عن طريق الإناء أو غير ذلك. هذا هو الرضاع. وثبوت حكمه كما قال المؤلف رحمه الله يكون بخمس رضعات، أي يثبت حكم الرضاع من كونه يصبح ابنا لها من الرضاعة، وفي أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يثبت هذا الحكم بخمس رضعات، فهذا هو الرضاع الذي يثبت به التحريم. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهن فيما يقرأ من القرآن أي تأخر نسخ الرضعات في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الصحابة ما زال يقرأ هذه الآيات المنسوخة ولم يعلم بالنسخ تأخر نسخها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد أن كان قبل التحريم يثبت بعشر رضعات ثم نسخنا بخمس معلومات، فهذا هو الذي يثبت به التحريم، وهن خمس رضعات معلومات، وهذا الحديث نص في ذلك، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. إذن الراجح من أقوال أهل العلم والصحيح من أقوال أهل العلم أن مقدار الرضاع المحرم هو خمس رضعات، هذا هو الصحيح، وإن كان في المسألة خلاف لكن هذا هو الصحيح، والحديث نص في ذلك. ومن قال بالخمس رضعات أيضا اختلف قولهم في ما هو المقدار لهذه الخمس رضعات، يعني ما مقدار الرضع المحرم، اختلف أهل العلم في ذلك. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن مقدار الرضعة الواحدة هي مصة واحدة، فالمصة الواحدة عندهم هذه تعتبر رضعة من الرضعات الخمس. وبعض أهل العلم قال بل الخمس رضعات هن خمسة أنفاس، فإذا ترك الطفل الثدي يتنفس ثم عاد تعتبر هذه العودة رضعة ثانية، لكن الأقرب والأصح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث، وهو أن المقصود بالخمس رضعات أي خمس وجبات، فلو ترك الثدي لكي يتنفس أو يستريح ثم عاد والتقمه وكان ذلك في مكان واحد، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه تعتبر رضعة واحدة. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال أن هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، وقال أن الاحتياط ألا يؤثر إلا خمس وجبات، لا خمس مصات ولا خمسة أنفاس، والله تعالى أعلم. وذكر أن هذا القول هو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله. فإذا الراجح من أقوال أهل العلم أن الخمس رضعات هن خمس وجبات، فرضاعة الطفل من الثدي في مكان واحد، ولو تخلل ذلك أن يترك الثدي ويتنفس ويستريح ثم يرجع، فهذه الوجبة الواحدة التي تكون في مكان واحد فهذه تعتبر رضعة واحدة، والتحريم يثبت بخمس رضعات كهذه، هذا الأقرب والأظهر من أقوال أهل العلم كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، وذكر أن ذلك هو اختياره وظاهر اختيار ابن القيم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله مع تيقن وجود اللبن، أي لا يثبت حكم الرضاع إلا بثبوت وتيقن وجود اللبن والشرب منه، فعلة التحريم هي الرضاع من الحليب، علة التحريم هي الرضاع من الحليب الذي ينبت اللحم وينشز العظم، إذن التحريم يكون مع تيقن وجود اللبن فهو العلة في التحريم. وهذا اللبن إذا در من المرأة بوطء زوجها لها ورضع منه هذا الطفل 5 رضعات فيكون ابنا لها ويكون ابنا لزوجها. إذن اللبن إذا در من وطء الزوج لزوجته وأرضعت هذه المرأة هذا الطفل فتكون أما له في الرضاعة ويكون زوجها أبا له من الرضاعة، وذلك لأن زوجها هو صاحب اللبن أي در اللبن من ثديها بسبب وطئه لها. أما إذا در اللبن في ثدي المرأة بغير وطء من زوج كان تكون بكرا مثلا أو آيسة ليس لها زوج، ودر اللبن في ثديها أو أن تحقن المرأة بإبر منشطة للهرمونات التي تدر اللبن أو تأكل طعاما معينا ينشط هذه الهرمونات التي تدر اللبن، فإذا در اللبن بهذه الطريقة فهذا اللبن الذي در في ثدي المرأة يحصل به التحريم على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول للحنابلة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. لكن هذا اللبن الذي در بغير زوج يثبت به التحريم من جهة الأمومة فقط لا من جهة الأبوة، لماذا؟ لأن هذا اللبن ليس من زوج أي لم ينتج بسبب وطء الزوج لزوجته، فهذا اللبن وإن ثبت به التحريم لكنه يثبت من جهة الأم، فتكون الأم التي أرضعته أما له بالرضاعة، لكنها إذا تزوجت فلا يكون هذا الزوج أبا له في الرضاعة، ولكن يكون زوجا لأمه من الرضاعة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وكون الرضيع قبل الفطام. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله لثبوت حكم الرضاع شرطين، وهو أن يكون الرضاع من لبن المرأة وأن يكون 5 رضعات، ذكر الشرط الثالث للرضاعة وهو أن يكون قبل الفطام. إذن الرضاع الذي يكون محرما هو الذي يكون قبل أن يفطم الطفل، فهذا هو المعتبر في التحريم والذي يثبت به حكم الرضاع، أما إذا كان بعد الفطام فلا عبرة به. والصحيح أن الفطام يكون في أثناء الحولين، لماذا؟ لأن تمام الرضاعة حولين كاملين، إذن فالفطام يكون خلال الحولين لا بعد ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأن تمام الرضاعة حولين، قال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتمام الرضاعة إلى الحولين، فالمعتبر هو الرضاعة قبل الفطام في الحولين ولا عبرة بما كان بعد ذلك، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم قال أنه لو امتدت الرضاعة لأكثر من حولين حولين ويعني بقي يرضع سنتين وشهرين، سنتين وثلاثة أشهر، ولم يفطن بعد. فقالوا أن العبرة بالفطام حتى لو امتدت الرضاعة إلى ما بعد الحولين، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا والله تعالى أعلم أنه لا رضاعة بعد الحولين. لماذا؟ لأن تمامها بتمام الحولين للكاملين كما ذكر الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. ويدل أيضا على أن لا رضاعة إلا في الحولين ولا عبرة برضاعة الكبير حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني انظروا إخوانكن الذين رضعوا معكم وهم صغار رضع. ويثبت حكم الأخوة من الرضاعة إذا كان ذلك في المجاعة، يعني كانوا صغار الرضع يسد اللبن جوعتهم لصغر معدتهم وضعفها، فالصغير معدته صغيرة فيسد هذا اللبن جوعته، فالرضاع من المجاعة. فيدل هذا الحديث إلى أن الرضاعة المعتبرة هي ما كانت في المجاعة، يعني ما يسد اللبن جوعته لصغره وضعفه وصغر معدته، وهذا يكون في زمن الرضاع وهو حولين كاملين كما تقدم وكما قال الله تبارك وتعالى. ويؤيد ذلك أيضا ما رواه الترمذي وابن ماجه، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وفي غيره من الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. إذن التحريم من الرضاعة لا يكون إلا ما فتق الأمعاء وكان ذلك قبل الفطام. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن لا عبرة بالرضاعة إذا كانت بعد الحولين، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم به ما يحرم من النسب. تقدم معنا ذلك في باب المحرمات من النساء، وذكرنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل ما يحرم من النسب يحرم أيضا من الرضاع، فيحرم على الرجل أمه من الرضاع، وابنته من الرضاع، وأخته من الرضاع، وأيضا يحرم عليه عماته وخالاته من الرضاعة، وبنات أخيه وبنات أخته من الرضاعة، كلهن محرمات عليه. فهؤلاء السبع كما يحرمن من النسب يحرمن من الرضاعة على التفصيل الذي تقدم معنا في باب المحرمات من النساء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويقبل قول المرضعة. ويقبل قول المرضعة، دليل ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله وغيره من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فهذه المرأة أتت وقالت أنها أرضعت عقبة وأرضعت زوجته التي تزوجها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. فهذا الحديث هو الدليل على أن شهادة المرأة المرضعة تكفي في ثبوت الرضاع. وممن قال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل عنه الترمذي رحمه الله، قال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها. قال الترمذي: وبه يقول أحمد وإسحاق. قال: وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي. إذن قول ابن عباس وبه أخذ أحمد وإسحاق، وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، إلى أن شهادة المرضعة الواحدة تقبل بدليل الحديث الذي ذكرناه، حديث عقبة بن الحارث. لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن شهادة المرأة الواحدة حتى لو كانت المرضعة لا تقبل، وقالوا يجب أن تكون أكثر من واحدة، ومن قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وأيضا الإمام مالك ذهب إلى ذلك وقال أنه لا بد من امرأتين، وحملوا حديث عقبة ابن الحارث على الاحتياط والورع، لا أنه يجب عليه أن يفارقها، فحملوه على الاحتياط والورع. لكن الأقرب الله تعالى أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول ابن عباس وأحمد وإسحاق أن قول المرضعة يقبل إذا تبين صدقها بدلالة هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو ما ذهب إليه الظاهرية. لكن تقدم معنا أنه لا رضاع إلا قبل الفطام، كما صحت بذلك الأحاديث التي ذكرناها أن الرضاع من المجاعة، وحديث لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، وفي رواية ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وقلنا أن ذلك مقيد بما كان في الحولين، لأن تمام الرضاع حولين كاملين كما قال الله تبارك وتعالى، فهذا هو الصحيح. وحديث سالم مولى أبي حذيفة الذي استدلوا به، الصحيح أنه خاص بسالم. وقصة الحديث أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه، فكان ابنا له من التبني تبناه، فلما أبطل الله تبارك وتعالى التبني ونزل قوله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم، فوجد أبو حذيفة في نفسه، فجاءت زوجته سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا لنا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، يعني كان ابنا لنا بالتبني، وكان يذهب ويخرج معنا ويأوي معنا في بيتنا أنا وزوجي في بيت واحد. ثم أنزل الله تبارك وتعالى فيهم ما قد علمت، يعني أبطل التبني. قالت: فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، وفي رواية: أرضعيه حتى يدخل عليك. هذا الحديث الصحيح أنه خاص، وخلفه جماهير وسائر أهل العلم، لأن هذا الحديث خاص وعندنا حديث عامة تدل على إبطال الرضاع بعد الحولين. قال الإمام النووي رحمه الله: قالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث. وقال سائر العلماء، من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت التحريم إلا بمن له دون سنتين. قال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف، وقال زفر 3 سنين. المهم لم يثبت أحد إرضاع الكبير خلافا للظاهري، فسائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار لا يثبتون إلا بإرضاع من له دون سنتين. وزاد بعض العلماء كأبي حنيفة وزفر فقالوا سنتين ونصف، وزفر قال 3 سنين، لكن الصحيح كما قدمنا أنه لا رضاعة بعد الحولين. إذن فسائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يرون رضاعة الكبير. وثبت أيضا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا أن ذلك خاص بسالم، لكن هل هذا الخصوص خصوص عين أم خصوص وصف؟ الصحيح أنه خصوص وصف بناء على القواعد الأصولية، لكن هذا الوصف انتهى بعد تحريم التبني في الإسلام. فلا يوجد حال تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه. لذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة، لأن التبني أبطل، فلما انتفى الحال انتفى الحكم. فانتفى الوصف وانتفى الحال، لذلك انتفى الحكم، فلا يصح إرضاع الكبير مطلقا بعد تحريم التبني. وكما ذكرنا أن هذا هو قول سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعلماء الأمصار خلافا للظاهرية، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة. بعد أن ذكر الرضاع ذكر المؤلف رحمه الله باب الحضانة. والحضانة لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء، مأخوذة من الحضن وهو ما بين اليدين من الصدر، وسميت الحضانة بذلك لأن الحاضن احتضن المحضون وضمه إلى نفسه لتربيته ورعاية مصالحه. وأما الحضانة في الاصطلاح هي تربية الولد ورعايته والقيام بمصالحه من قبل الحاضن، هذه هي الحضانة لغة واصطلاحا. والأولى بالحضانة الأم كما قال المؤلف رحمه الله: الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح. وحقية الأم في هذه الحضانة ثابتة بالنص والإجماع، دليل ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان لي له بطني وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فهذا الحديث نص في ذلك، والإجماع منعقد على ذلك أيضا. قال ابن منذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأمة أحق به ما لم تنكح. وقال أيضا وأجمع أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت. وقال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج. إذن الأم أحق بالطفل ما لم تتزوج بالنص والإجماع. قال المؤلف رحمه الله ثم الخالة ثم الأب. قدم المؤلف رحمه الله الخالة على الأب وعلى أم الأم أيضا، لكن جمهور أهل العلم على أنه تقدم أم الأم على الخالة، ويقدم أيضا الأب على الخالة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا أنت أحق به ما لم تنكحي، فهي أحق بالولد من غيرها وأحق به من أبيه ما لم تنكح، فإذا نكحت كان الأب أحق به. هذا مفهوم حديث ابن عمر أن الأب يقدم على الخالة، أن الأب يقدم على الخالة. وجمهور أهل العلم أيضا قدموا أم الأم على أيضا الأب، ثم بعد الأب قدموا الخالة، وتقديم الخالة على غيرها بعد الأب دليله كما ذكر المؤلف رحمه الله حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره، وفيه قال البراء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، ابنة حمزة رضي الله عنه، وكان قد استشهد قبل في غزوة أحد، فابنته ابنة حمزة كانت في مكة فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك، حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، إذن أعطاها لجعفر لأن خالتها تحت جعفر، فقضى لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. ووجه الدلالة أنها بمنزلة الأم، لكنها كما قلنا لا تقدم على الأب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا لا دلالة فيه لتقديم الخالة على الأب. لماذا؟ لأن حمزة كان في هذا الوقت ليس حيا، قد استشهد قبل في غزوة أحد، فلذلك لا وجه في هذا الحديث لتقديم الخال على الأب، فالأب مقدم على الخال وأم الأم مقدمة بعد الأم. هذا الترتيب الذي درج عليه الفقهاء، أن الحق بالولد هي الأم ما لم تنكح، وذلك كما تقدم معنا بالإجماع، ثم أم الأم قالوا، ثم الأب ثم أم الأب قالوا، ثم الخالة على خلاف بينهم في هذا الترتيب. وسبب الاختلاف أنه ليس هناك دليل ينص على هذا الترتيب، لذلك لأنه لا دليل على ولا نص يدل على هذا الترتيب، ذهب بعض أهل العلم أن مسألة الحضانة يراعى فيها مصلحة الطفل، يراعى فيها مصلحة الطفل، فقالوا يقدم الأقرب سواء كان ذلك من جهة الأب أم جهة الأم، إذا كان أصلح يختار الأصلح، إذا كان كلهم يصلح لتربية هذا الولد، قال أهل العلم أنه يقدم الأقرب، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم يقدم الأقرب. فإن تساوى أقارب الأب مع أقارب الأم في القرب تقدم الأنثى على الذكر، فإن تساويا في الذكورة والأنوثة يقرع بينهم ويراعى في ذلك كله كما تقدم مصلحة الطفل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. إذن بعد هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال يقدم الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. لماذا؟ لأنه كما قلنا وتقدم معنا أن المعتبر في ذلك كله مصلحة الطفل، فمن كان من القرابة صالحا في دينه وأنفع للطفل فهو المقدم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. سن الاستقلال يعني سن التمييز، 7 سنوات. قال: يخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد كفله من كان له في كفالته مصلحة. استدل المؤلف رحمه الله على هذا التخيير بحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد وأصحاب السنن، أنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للطفل: قال: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. إذن هذا هو الحديث الذي اعتمد عليه المؤلف رحمه الله، وذكر أيضا بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه. لكن هذا الحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن في سنده أبو ميمون، قال عنه الدارقطني: مجهول يترك. قال شيخنا: ووثقه من عرف بتوثيق المجاهيل. فلا يحتج بهذا الحديث، ويبقى عندنا الأصل وهو مراعاة ما هو أنفع وأصلح للطفل. لماذا؟ لأنه من الممكن أن الطفل في هذا السن وهو سن التمييز لكنه لا يدري مصلحة نفسه، من الممكن أن يختار أمه لما تسمح لهما من اللعب والخروج إلى الشارع وغير ذلك، ويمتنع هذا الطفل عن أبيه لأنه يجبره على الدراسة وعدم الخروج، أو يختار أبيه ويقدمه على أمه إذا كان العكس. لذلك قال بعض أهل العلم أنه لا عبرة باختياره في هذا السن لعدم معرفته لمصلحته وعدم حرصه على مصلحة نفسه. لذلك قالوا: يراعي الحاكم ما هو أنفع وأصلح للطفل، هذا إذا كان ذكرا. أما إذا كان هذا الطفل أنثى، قال بعض أهل العلم أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها، تبقى عند أم حتى تتزوج. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا الراجح عندي، لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب. إذن إذا كان ذكرا ينظر ما هو الأصلح له، وإذا كانت أنثى فالراجح كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنها تبقى عند أمها حتى تتزوج، لأن الأم أشفق عليها من غيرها. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح وكتاب الطلاق وما يتعلق بهما من أبواب، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم بكتاب البيوع. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.